بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درس جديد من دروس الصيام وأحكام الصيام في القرآن الكريم. فقد قال ربنا عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كأننا من خلال هذه الآية الكريمة نعلم أن الصيام كان يأخذ منحى صعبا. هذا المنحى الصعب الذي يمتنع الإنسان فيه بعد أن يأكل عن الطعام والشراب والنساء وهكذا، وأراد الله عز وجل أن يخفف على المسلمين. وإن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. يسروا ولا تعسروا، أبشروا ولا تنفروا. وهكذا كان الإسلام دائما إذا صعب شيء على المسلمين عند ذلك يخفف الله سبحانه وتعالى تخفيفا وإباحة لهم حتى لا يقعوا فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وإن القرآن الكريم يبين لنا كيف يكون التدرج في بعض الأحكام، فأحيانا تكون الأحكام متدرجة من الأسهل إلى الأصعب، وأحيانا من الأصعب إلى الأسهل. فإنك ترى في تحريم الخمر كيف أخذ يأخذ حيزا تلو الحيز الآخر، فأخذ من السهولة من الإباحة إلى التحريم، بينما هنا نجد أن الصيام كان صعبا من بدايته، ولذلك كان امتناع عن الطعام والشراب والجماع طيلة الليل، وكانت هنالك أحكام مشددة وشق ذلك على المسلمين، ولم يستطيعوا أن يتحملوا ذلك الالتزام كله. ولذلك ربنا عز وجل أنزل في هذه الآية الكريمة تخفيفات كثيرة على المسلمين. ولنرى ماذا حدث مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل نزول هذه الآية الكريمة. روى البخاري عن البراء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. هذا يدلنا، أي الحديث النبوي الشريف، أن مباشرة النساء كانت ممنوعة طيلة شهر رمضان. كما روي عن ابن عباس قال: كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن ناسا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطروا، وإن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء، وإن صرمة بن قيس الأنصاري غلبته عيناه بعد صلاة المغرب فنام ولم يشبع من الطعام ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فقام فأكل وشرب، فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فأنزل الله عند ذلك: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ومعنى الرفث هنا يعني مقدمات الجماع إلى الجماع. أما مقدمات الجماع فالتي يخشى منها كالمعانقة والتقبيل والملامسة يخشى منها الإنزال خاصة للشباب، فهذا مما يؤدي إلى الإفطار. أما بالنسبة للمجامعة فهي غاية الأمر، فقد أحلها الله عز وجل للإنسان من الغروب وإلى الفجر. ثم قال ربنا عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني معنى ذلك جعل الله النساء سترا للرجال وجعل الرجال سترا للنساء. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني عندما تأكلون وتشربون وتجامعون بعد صلاة العشاء توقعون أنفسكم في الخيانة وتريدون التوبة من الله عز وجل ورسوله، لذلك وجهكم الله عز وجل إلى هذا بقوله: فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. وليس معنى هنا باشروهن أنه يجب على كل صائم أن يذهب وأن يأتي أهله، لا، معنى ذلك كان هذا الأمر محرما عليكم والآن صار حلالا، ولذلك تستطيعون أن تأخذوا ذلك المباح وتستعملوه كما كنتم قبل رمضان. ثم قال: وابتغوا ما كتب الله لكم. من الجماع التقاء المرأة بالرجل وجعل مائه في رحمها، منها يتكون الولد الصالح. فنسأل الله عز وجل أن يرزق المسلمين الذين يأتون نساءهم في رمضان أبناء صالحين بررة، سواء كان ذلك في رمضان أو في غير رمضان، ولكن العبرة الآن نتكلم عن شهر رمضان. لذلك قال تعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم. ماذا كتب؟ كتب لكم الولد. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. معنى ذلك عفى الله عن هذه الفترة، فتستطيعون أن تأكلوا وأن تشربوا وأن تجامعوا إلى طلوع الفجر. وأخرج ابن جرير عن كعب بن مالك قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر، يعني ما دام صاحيا لم ينم يحق له أن يأكل وأن يشرب وأن يعاشر زوجته حتى يفطر من الغد. فلذلك فرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سمر، أي سهر عند النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد امرأته قد نامت فأرادها، فقالت: إني قد نمت. فقال: ما نمت؟ ثم وقع بها وصنع كعب بن مالك مثل ذلك. فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، كذلك فعل غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله في حقهم: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني عندما تأكلون وتشربون وتعاشرون نساءكم فتاب عليكم من فعلتكم هذه التي كانت محرمة في حقكم وعفى عنكم، فلن يؤاخذكم ولن يحاسبكم بعد هذا اليوم، فالآن باشروهن، يعني عاد الأمر إلى الإباحة كما كان سابقا، فيحق لكم الآن أن تباشروا النساء من الغروب وذلك إلى الفجر. فهذا الأمر أمر إباحة، أباح الله الجماع والطعام والشراب في جميع الليلة رحمة ورخصة ورفقا. ورد أيضا في أسباب نزول هذه الآية أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها، يعني جاء مثلا في عند صلاة المغرب إلى بيته لم يتناول شيء، ربما ذهبت زوجته لتحضر له شرابا أو طعاما، فلما عادت إليه وجدته نائما، عند ذلك لا يحق له أن يأكل شيئا إلى اليوم الثاني. وإن أحد الأنصار كان صائما وكان يومه ذلك يعمل في أرضه، فلاح من الصباح إلى المساء، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. فغلبته عينه فنام، وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت: خيبة لك، أنمت؟ فلما انتصف النهار وقد ذهب إلى عمله غشي عليه، يعني من شدة الجوع، ووقع على من تلك النخلة التي كان يعمل عليها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهذه جملة من الأحاديث التي وردت في هذا السبب. إذن كيف كان الأمر صعبا وكيف خفف ربنا تبارك وتعالى تدريجيا على الناس هذا الأمر شيئا فشيئا. ومع هذا بالنسبة إلى رمضان بقي الحكم كما هو عليه، فمن خطب عند ذلك فمن صام عند ذلك وأتى، طبعا صام في رمضان، فيحق له أن يأكل وأن يشرب وأن يعاشر زوجته ما دام في ليلة رمضان. فالنص القرآني كان يبين لنا أن الجماع كان من الأشياء المحرمة على كل إنسان صائم، لكن بعد ذلك قلنا إن هذا التحريم الذي كان يشمل كل رمضان أو يشمل الجزء الذي كان عند الغروب ما لم ينم الناس أو يصلون العشاء الآخرة، عند ذلك أيا كان هذا أو هذا فقد حدث تخفيف بالنص القرآني عندما بين أنه قد أباح الطعام والشراب والنساء، وذلك من وقت الإفطار إلى وقت الإمساك عن الطعام والشراب. فلذلك كل هذا صار معطوفا على إباحة النساء. طبعا قد يقول بعض الناس: ما حكمة التكليف المشدد ثم التخفيف؟ لقد مر معنا في الصلاة أن نبي الله موسى كان يقول لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: سل ربك التخفيف. فبقي يسأل الله عز وجل التخفيف من مسألة الصلاة، من 50 صلاة إلى 5 صلوات في العدد وإلى 50 صلاة في الأجر والثواب. طيب، هذه الأحكام التي كانت مشددة وكان فيها تشديد وتثقيل وتكليف، ثم بعد ذلك نزل التخفيف، ألم يكن الله سبحانه وتعالى يعلم مقدار الضعف البشري قبل أن ينزل التكليف المثقل فينزل الأحكام التكليفية الملائمة لواقع الاستطاعة البشرية العادية؟ نعم، نستطيع أن نجيب فنقول لا ريب ولا شك أن الله عز وجل بكل شيء عليم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أيضا لله عز وجل حكم تربوية عظيمة في التثقيل ثم التخفيف، كما كان هذا أيضا في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فكان الواحد ينبغي عليه أن يصابر 10 من المشركين ثم بعد ذلك خفف إلى 2 والواحد مقابل 2. طبعا في بعض الناس ينقسمون في الحقيقة إلى قسمين، بعض الناس تنزع نفوسهم إلى التشديد في الدين لأنهم يجدون أنفسهم قادرين على تحمل هذه التكاليف، كما رأينا في سيدنا عبد الله بن عمرو فهذا الذي وجدناه أنه كلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه التخفيف من نسبة لما أوجب على نفسه من المندوبات في الصيام والصلاة كان يقول أنا أطيق أكثر من ذلك، ثم وجدناه أنه ندم. ولذلك هنالك حكمة تربوية، كيف يكون الأمر صعبا ثم يأخذ الأمر بالتيسير، فالإسلام يتجه نحو اليسر ولا يتجه نحو العسر. ولذلك هذه التجربة كأنها كانت تجربة توقيتية للمسلمين التي فيها تكليف ثقيل وتكليف قد لا يحمل، وكان الصبر عليه كثير. فنرى الأشداء كسيدنا عمر رضي الله عنه أخطأ في ذلك، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما ندعو إلى مطابقة الواقع البشري العام القائم على الضعف وقلة الصبر على التكاليف الشديدة، عندما يكتشفون ذلك وتصح تصوراتهم ينزل التخفيف إلى عند ذلك إلى التكليف الذي كان مقررا سابقا، كان لا طعام لا شراب لا نساء، جاء بعد ذلك كلوا ما شئتم واشربوا ما شئتم وعاشروا نساءكم كيف ما شئتم، لكن كل ذلك يكون من الغروب إلى الفجر ولا يجوز بعد ذلك أبدا. بينما نرى قسم آخر من الناس تنزع نفوسهم إلى التخفيف، وبعد ذلك خاصة في التكاليف الدينية، فربما يرون أن الأمر لو كان مخالفا في البداية وجاء يعني خفيفا كانوا يريدون أن ينزل تخفيف لهذا المخفف، وبذلك تحدثت نفوسهم ولو لم تفصح عن ذلك ألسنتهم. إن الحياة التربوية العالية التي جعلها ربنا عز وجل، كما ترى أن الإنسان لو كان عليه دين ثقيل ثم قيل له مسامح بكذا بربع الدين، ثم قيل له بثلثه، ثم قيل له بحوالي النصف، ثم قيل له بالنصف، ثم قيل له بزيادة على النصف حتى يصل إلى مثلا 2/3، وهكذا تدريجيا، كم يفرح هذا الإنسان عندما تخفف عنه هذه الأعباء التي تكون عليه. ولذلك ربنا عز وجل عندما جعل الصيام ثقيلا ثم أخذ يخفف عنهم حسب المطلوب بالنسبة إليهم ملائما لاستطاعتهم ولواقعهم البشري، فالبشرية كلها عبارة عامة معتادة على شيء معين، لذلك تسأل الله عز وجل التخفيف. فإذا طمعت النفوس بتخفيف آخر ولم يستجب الله لهم، ليعلموا أن أحكام الدين لا يجعلها الله عرضة لا للتغيير ولا للتبديل وفق مشتهيات أو تشهيات لكثير من المكلفين وأهوائهم. إذن وجدنا في المسألة الأولى أن الناس على قسمين في مسألة التجديد والتخفيف. أيضا هنالك أمر آخر من الحكم التي أرادها الله عز وجل أن يحدث هنالك تبديل وتغيير وتعديل في أحكام الشريعة الإسلامية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل هؤلاء القادة الذين يقودون المسلمين لهم مهمة وعليهم مهمة صعبة. هذه المهمة عندما يضع الإنسان القائد النظام، سواء كان هذا النظام لأسرة أو كان هذا النظام لمعمل أو كان لأمة نعم بأسرها، لابد أن نرعى في هذا النظام ما هي الأشياء التي تهون عليهم وما هي الأشياء التي تصعب عليهم. عند ذلك فنرى أنهم يتراجعون عن بعض الأشياء ويقدمون أشياء أخرى، ولذلك فيكونون أرحم كثيرا كما تعلموا الرحمة من الله تبارك وتعالى في هذا الأمر الإلهي. فلذلك هذا التعليم الذي أخذ به المسلمون مع بقية المسلمون مع بعضهم البعض أو القادة مع أتباعهم تعلما من كتاب الله عز وجل ومن آيات الصوم المباركة. أي قدوة حقيقة في الوجود هي أعظم من تصاريف الحكيم الخبير خالق كل شيء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير. عند ذلك فمهما كان الإنسان إذا أمر آمر بأمر وكان ذلك الأمر صعبا وأراد أن يخفف فليستن بسنة القرآن الكريم التي تتراجع من الأعلى إلى الأدنى. فلقد كان الناس في الجهاد يقف الواحد تجاه عشرة ثم خفف الله عنهم حتى صار الواحد مقابل اثنين. أيضا ربما نجد في بعض التشريعات الإسلامية ترقيا من الأخف إلى الأشد، وذلك مراعاة للأحكام الارتقائية. عندما نرقى بمجتمعنا درجة درجة وهدفا هدفا وسلوكا سلوكا، عند ذلك نستطيع أن نتكلم في هذا المعنى. فأساليب التربية ليست صورة واحدة، وإنما هي حسب الظروف والأحوال والأعمال، ابتكار بحسب الواقع الذي تكون فيه، تجديد لكل إنسان يقود أمة، ينوع بحسب الصور المستمرة. يوجد هنالك هدف لكل إنسان ينبغي أن يصل إلى الهدف الذي رمى بصره عليه وفكر في ذلك في قلبه. ورحم الله من قال أول الفكر آخر العمل. تفكر بشيء فهذا التفكير لا يكون إلا بعد الانتهاء من العمل. ولعلنا لو بدأنا اليوم نفكر في هذه الآية الكريمة جملة جملة. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذا أحل يعني كان هذا الأمر حراما فصار بعد ذلك حلالا، وكأن الله عز وجل أذن للمسلمين قاطبة. من أراد أن يعاشر زوجته في ليلة رمضان كلها من الغروب وإلى الفجر هذا حق لك، لا ينقض ذلك الحق لا في رمضان ولا في غير رمضان. أحل لكم ليلة الصيام كما أحل الله لكم بقية الليالي أن تفعلوا ذلك الفعل مع نسائكم. وهذا أيضا نوع من أنواع التخفيف. التخفيف خاصة بكل شيء، التخفيف بالأمر، التخفيف بالوقت، التخفيف بالنسبة لعدم اللقاء، إذن هذا كله صار تخفيفا، فصار الإنسان له علاقة مع زوجته في شهر رمضان. أحل لكم ليلة الصيام الرفث. ربنا في سورة الحج قال فلا رفث ولا فسوق، إذن هذا عندما قال لا رفث أي لا جماع ولا مقدمات الجماع، والرفث هنا الجماع ومقدماته، فالله أحله لكن في الإفطار لا في الصيام، يعني من الغروب وإلى الفجر. ولذلك الأصل في الرفث الكلام الفاحش. ما معنى كلام فاحش؟ يعني كلام الذي يكون للإثارة ويكون للمغازلة ما بين الرجل ونسائه مثلا، ثم بعد ذلك استعمل كناية عن الجماع وبعد ذلك وعن مقدمات الجماع. فمعنى هذا معنى أصل كلمة رفث الرجل بزوجته أو رفث معها، معنى ذلك أفضى إليها. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني حالة كونكم مفضين به إلى نسائكم، أو أحل لكم الإفضاء إلى نسائكم بالرفث أو نحو ذلك. ثم قال ربنا عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني لا ليس كما يفهم كثير من الناس الذين لا عقل لهم ولا فكرة عندما أرادوا أن يترجموا القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة، أرادوا لذلك نقول نحن ترجمة معاني وليست ترجمة حروف، لأنه لا تستطيع أن تأتي محل هذه الكلمة بكلمة أخرى. فالقرآن الكريم قرآن دقيق جدا. أرأيت الفرق مثلا بين كلمة كأس وما بين كلمة قدح؟ فعندما تكون كأس تكون ممتلئة مثلا، والقدح عندما تكون فارغة إلى غير ذلك، فترى أن اللغة دقيقة جدا جدا. ولذلك أن يعبر بكلمة اللباس، اللباس الله عز وجل امتن على الناس جميعا بالألبسة، وهذه الألبسة التي يلبسونها فإنهم يستورون أجسادهم، بينما الحيوانات خلق الله عز وجل عليها الصوف والوبر والشعر والريشة إلى غير ذلك. أما هذا الإنسان إذا أراد أن يتبرج كما تفعل النساء اليوم فهذا أمر لا يليق بالإنسانية أصلا، بل هو أدنى من الحيوانية بكثير. فلذلك الرجل عندما ينضم إلى زوجته في فراش واحد وعندما يشمل ذلك الدفء هنالك عوارض كثيرة، هذه العوارض إنما تكون مع الزوجين لكل واحد لصاحبه. وبعد ذلك هذا مما يؤدي النوم في فراش واحد وفي غطاء واحد وعلى وسادة واحدة إلى غير ذلك. أليس هذا الأمر هو من ثمرات المودة والمحبة والرحمة التي أودعها الله عز وجل في قلوب عباده؟ هذا أمر لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا التشبيه البليغ الذي حذفت منه حتى أداة التشبيه، ما قال ربنا هن كاللباس لكم وأنتم كاللباس لهن، لا، هن نفس اللباس. لذلك الإشارة بأن كل من الزوجين يستر الزوج الآخر، أي يستر المرأة تستر عورة الرجل والرجل يستر عورة المرأة، إذ كل واحد منهما يقضي حاجة قرينه الطبيعي. طبعا هذه حاجة طبيعية إلى قرين آخر يحصنه يساعده. لذلك ربنا عز وجل عندما جعل كلمة النكاح كما قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، معنى هذا كذلك تجد أن هذا التحصين الذي صار بعد النكاح وبعد هذه الكلمة استحللتم فروجهن بكلمة الله، وجعل الله النساء أسيرات فإنهن عوان عندكم. وهكذا ينبغي علينا ألا نتطلع إلا إلى ما أذن الله عز وجل. أما الذي لا يأذن الله سبحانه وتعالى فيه يكون حراما. فلذلك في نوع من التلطف عندما وصف الله عز وجل حالة المباشرة ما بين الرجل والمرأة التي تنزع معها الألبسة ويكون كل من الزوجين بمثابة اللباس للآخر لقرينه، إنما يبين واقع. وهذا الذي جعل المسلمين لا يصبرون عن زوجاتهم في ليالي رمضان، فالكف ربما يقولون سمعنا وأطعنا، هذا السمع وهذا الطاعة هل يستطيعون الاستمرار على ذلك؟ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. هذا التحدث نعم نوع من أنواع التربية ما بين المعاشرة الزوجية، لكونها مع أنها ربما من أقبح الأشياء فعلا لو أراد الإنسان أن يفكر في عقله، لكنك تجد فيها في القرآن الكريم يعلمنا الأدب الرفيع، يعلمنا الحياء، يعلمنا يعني أي شيء. حتى إذا سألت أي أديب ماذا تلبس إذا أويت إلى فراشك ليلى، فيقول ألبس زوجتي. عند ذلك لأنه يبدع في هذه الإجابة بما بين من خلال كلام الله عز وجل، وكأنه يقول أتجرد تجردا كاملا لعروسي. هذا المعنى أخذه من قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذا الستر، هذا ستر بالنسبة لللباس، أيضا هنالك ستر آخر، ستر فكري. فالرجل ينبغي ألا يفضح زوجه، والمرأة ألا تفضح زوجها، فكل واحد منهما ستير لعيوب الآخر، لأن أكثر المخالطة إنما تكون ما بين الرجل والمرأة وما بين المرأة والرجل. فلذلك إياه هذه المرأة أن تفضح أسرار الزوج. ولذلك منع الإسلام منعا باتا أي إنسان حتى إذا كان بينه وبين زوجه ما يكون ما بين الزوجين أن يتحدث وأن ينتهك هذا الستر أمام الناس. اترك هذا الأمر لنفسك، لا يعلمه إلا رب العزة تبارك وتعالى. وتأتي الآيات وتأخذ فتقول علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. الحديث طويل، نتابعه في الغد إن شاء الله. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.